Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Qa'idatu al-Rabi'ah Al-Mashaqqatu tajlibu al-Taysir. Wa dhalika li'anna syara' mabnahu ala al-Ra'fati wal-Rahmati wal-Tashil. لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فالأمور نوعان نوع لا يطيقه المكلفون فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لقوله لا تقتضيه الحكمة الإلهية وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه فإذا حصل فيه مشقة أو عسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقا وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتأجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في القاعدة الثالثة باعتبار القواعد الخمسة الكلية الكبرى، وإلا الشيخ رحمه الله عز وجل قد ذكر هذه القاعدة في القاعدة الرابعة، ذكر قبل ذلك قاعدة أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وسوف نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، ولكن سنشرح بإذن الله سبحانه وتعالى ونركز على القواعد الخمس الكلية الكبرى. ومن هذه القاعدة التي هي المشقة تجلب التيسير، والمصنف رحمه الله عز وجل قد ذكر في أول هذه القاعدة أدلة القاعدة ولأن الشرع كما قال الشيخ رحمه الله لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، فمن مقاصد الشرع الرأفة والرحمة والتسهيل، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم رحمه الله عز وجل ذكر النوعين الذي في ما يطيقه المكلف وما لا يطيقه المكلف، فذكر رحمه الله عز وجل نوع لا يطيقه المكلفون، فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نوع لا يطيقه المكلف مثل أن يكلف المكلف بدفع النية بأن لا ينوي. قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل فإن من تكليف لا يطاق التكليف بعدم النية، لأن النية تهجم هجوما على من؟ على المكلف. التكليف بأنه يكلف بعدم النية فإن هذا من التكليف بما لا يطاق، لأن النية تهجم هجوما على المكلف. مثاله تريد أن يصلي الظهر فإنه من التكليف بما لا يطاق أن يدافع ماذا؟ النية، أن يدافع النية. فكونك تقول له دافع النية أنك لا تنوي صلاة الظهر فإن هذا من ماذا؟ من التكليف بما لا يطاق، لذلك تهجم عليه النية ماذا؟ هجوما لا يستطيع دفعها، لا يستطيع دفعها. فهذا هو معنى قول الفقهاء رحمهم الله أنه لو كلف المكلف بعدم النية لكان من التكليف بما لا إيش؟ لا يطاق، والمشقة تجلب التيسير الذي هو أنه ينوي. فهذا النوع الأول في باب التكليف. ثم ذكر كذلك قال نوع يطيقونه، نوع يطيقونه، والنوع الذي يطيقونه على قسمين. القسم الأول لا يكلفهم الشارع بفعله ولا تركه، وهذا المباحات، لا يكلفهم الشارع بفعله ولا بتركه، وهذا هو المباحات. النوع الثاني من الأنواع الذي يطيقونه ألا وهو الأوامر والنواهي، ألا وهو الأوامر والنواهي، وهذا الذي هو مبحث قاعدتنا المشقة تجلب التيسير. قال وما اقتضته الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهاهم عنه، وهذا في الأوامر وفي النواهي. فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه أو إسقاط بعضه. هذا يسمى عند أهل القواعد الفقهية بأسباب التيسير، بأسباب التيسير. وسنشرح ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن ابن نجيم الحنفي رحمه الله قد ذكر أسباب التخفيف والتيسير سبعة. كذلك السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر قد ذكر أسباب التيسير والتخفيف سبعة، سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى بذكرها عند ذكرنا لأسباب التيسير والتخفيف. أما قبل ذلك سنشرع في شرح القاعدة على التفصيل، سنشرع في شرح القاعدة على التفصيل. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى شرح ألفاظ القاعدة المشقة تجلب التيسير. ما معنى المشقة تجلب التيسير؟ قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل المشقة من شق عليه الشيء، يشق شقا إذا أتعبه. المشقة شق عليه الشيء، المشقة من شق عليه الشيء يشق شقا إذا أتعبه وأجهده وعناه. فيقال إذا أتعبه الشيء وأجهده وعناه يقال ماذا؟ يقال مشقة، كقول الله سبحانه وتعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلا بتعب وتعني وبجهد وجهد. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى، في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لولا أن أشق على أمتي، أن يحصل عليهم العنت والمشقة الزائدة والجهد لولا أن أشق على أمتي. فمعنى المشقة هي التعب والجهد وأن يكون عنده عناء. تجلب الجلب سوق الشيء من موطن إلى موطن، تجلب الجلب سوق الشيء من موطن إلى موطن. ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، ومنه كما في البيوع نهيه صلوات ربي وسلامه عن تلقي ماذا؟ الجلب، الذين يجلبون بضائعهم إلى السوق من البادية ومن غيرها. فنهى النبي صلوات ربي وسلامه عن تلقي ماذا؟ الجلب، وكما جاء في بعض الروايات عن تلقي الركبان. فهذا الذي يسوق الغنم من الأرياف إلى مثلا إلى سوق البلد، هذا يسمى ماذا؟ يجلب، وهو الجلب، وهو تلقي الجلب. فجاءت الشريعة بالنهي عن تلقي الجلب. المشقة تجلب، وأخذنا معنى المشقة ومعنى تجلب. التيسير، ما معنى التيسير؟ التيسير هو التسهيل والتخفيف، والسهل ضد الصعب، فهذا هو شرح القاعدة. وهذه القاعدة لها أدلة، ومن هذه الأدلة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال أهل العلم رحمهم الله: هذه الآية تفيد أن ما يحصل على المكلف، أن ما يحصل على المكلف بسبب العادة. أذكر قصة لبعض المشايخ أنه كان يدرس الطلاب، فرأى الطلاب، فجاء طير يطير فوق الدرس، فالتفت الطلاب إلى الطير وتركوا المعلم، فقال لهم: إن الطير لا يدرسكم، بل الذي يدرسكم الذي على هذا الكرسي، فمن أراد العلم فلا يشتغل بغير العلم وقت الدرس. ألحظ بعض الطلاب إذا جاء الماء أو جاء المنديل أو جاء آت فإنهم يتركون الإنصات إلى الدرس ويذهبون إلى رؤية هذا الذي يأتي بالماء. فهذا الانشغال يعني فيه إشارة إلى عدم تركيز الطالب مع المدرس، والمنبغي على الطالب أن يكون مركزا تماما مع الذي يلقيه الأستاذ، لما فيه من الفائدة التي ستكون له. أما الطيور والفيلة وغير ذلك فهذا يعني لها وقت رؤية غير وقت الدرس، وهذا حاصل. لذلك قال: إن الطير لا يؤدي لك علما، وإنما الذي يؤدي لك العلم هو الذي على هذا الكرسي، أو الذي هو أستاذك ومعلمك. هذه القاعدة ذكرنا أن من أوضح الأدلة عليها في قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذه الآية تفيد أن ما، وهذا يا إخوان مهم، ضبط هذه القاعدة مهم حتى في قضايا ما يحصل للإنسان من التعب في الصيام أو في الصلاة، أو يصلي قائما أو يفطر إلى آخره، لأن المشقة كما سوف يأتينا على نوعين: مشقة يستطيع عليها المكلف، ومشقة زائدة على استطاعة المكلف، وهذا كله سوف نأخذه، لأنه في بعض الأحيان هناك مشاق هي تابعة للعبادة. فإذا قلنا أن كل مشقة تجلب التيسير، فإن هذا سيؤدي بنا إلى ترك ماذا؟ العبادات. ولكن ما هي المشقة التي تجلب التيسير؟ هذا مهم، فإننا إذا ضبطنا هذه القاعدة سنرد على دعاة التيسير، وهم في الحزبيين كثير، هم في الحزبيين كثير. لذلك رسالة سلمان العودة، وهي الرسالة افعل ولا حرج، قد سماها بعض أشياخنا افعل ولا حج، افعل ولا حج، لأنك إذا فعلت ما ذكره سلمان في هذه الرسالة فإنه لا حج لك. فهذا التيسير مذموم في الشريعة، لذلك ألفت مؤلفات عند العلماء رحمهم الله أحكام التيسير في الفقه الإسلامي. فهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا في هذه الأبواب: ما هو التيسير الذي جاءت به الشريعة، وما هو التيسير المذموم التي ترده الشريعة. فمثل هذه الأبواب كما ذكرت أبواب من ضبط القواعد الفقهية فإنه سيحصل خيرا كثيرا في سائر العلم الشرعي، لأن دعاة التيسير الآن يردون على الأدلة الشرعية بدعوى ماذا؟ التيسير، بدعوى التيسير. وإنما كما قال الثوري رحمه الله: إنما الرخصة تؤخذ من الفقيه الثقة، لأن دعاة التيسير ودعاة الحزبية والله وتالله ليسوا بثقات. فكما قال الثوري رحمه الله: إنما الرخصة تؤخذ من الفقيه الثقة. لذلك ضبط هذه المسائل تجعل الطالب تجعل الطالب يعرف ما هو من التيسير المحمود والتيسير ماذا المذموم. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله في تفسير هذه الآية، وهذه الآية تفيد أن ما يحصل على المكلف من مشقة بسبب العبادة فإن هذه المشقة توجب له التسهيل والتخفيف، إما بسقوط العبادة برمتها أو التخفيف من بعض تكاليفها وهذه القاعدة معناها أن الأصل في الأحكام الشرعية أن تطبق. سمعنا وأطعنا. أن الأصل في الأحكام الشرعية أن تطبق. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة خلع الصحابة ماذا؟ النعال. وذلك لأن الأصل عندهم أن الأصل في الأحكام الشرعية ماذا؟ التطبيق. الأصل في الأحكام الشرعية ماذا؟ التطبيق. ولا يشكل علينا ما حصل يوم الحديبية لما تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن التحلل، وإنما تأخروا رجاء أن ينزل الوحي بأنهم يستمرون في إيش؟ في عمرتهم. ولم يكن تأخرهم من أجل التقاعس عياذا بالله، فهم صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهم أحرص الناس على الاقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في صلح الحديبية لما أمرهم نبي الله بالحلق والتحلل، لما صدوا عن العمرة والصحابة تأخروا، لم يكن هذا التأخر منهم عياذا بالله لعدم امتثالهم للأمر، لا والله، وحاش الصحابة عن ذلك، ولكن الصحابة كان منهم أنهم كانوا يرجون أن ينزل الوحي بإكمال العمرة. ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقالت له أم سلمة احلق وسيحلق الناس، تحلل وستحلل الناس، فكان منه صلوات ربي وسلامه عليه أن حلق وتحلل، فتسابق الصحابة إلى ماذا؟ إلى ما فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأنهم قد علموا بعد ذلك أنه ماذا؟ لن ينزل الوحي باستمرار العمرة. فلا يشكل مستشكل على هذا أن الصحابة عياذا بالله تأخروا عن تطبيق الشرع، لا والله، وإنما الصحابة رجوا أن ينزل الوحي بماذا؟ بالإكمال. ينزل الوحي بالإكمال. لذلك بعض دعاة التحلل ببعض هذه الأدلة التي لا يفهمون ما يكون من نصوص الشرع فيها يقولون إن الصحابة قد تأخروا عن التطبيق. هذا باطل، بل الصحابة من فضلهم ومن محبتهم للعمرة وبالإكمال لذلك تأخروا، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق. لذلك هذا يدل عليه ماذا؟ يدل عليه لما استشار أم سلمة فأشارت عليه بذلك، فإن أم سلمة علمت أنه الصحابة لا يتأخرون لو رأوا نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه فعل. لذلك كانت هذه الشورى منها لذلك لما هو عندها من المقرر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يتقاعسون عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلنا إن الأصل في الأحكام الشرعية أن تطبق، هذا هو الأصل. إن الأصل في الأحكام الشرعية أن تطبق ويعمل بها وفق ما أمر به الشارع، هذا الأصل، غير أن هذا التطبيق مشترط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير أن هذا التطبيق مشترط بالاستطاعة والقدرة على التطبيق، ومتى عدمت الاستطاعة والقدرة فإن الأمر يرفع، وإما أن يكون هذا الرفع كليا أو رفعا جزئيا، إما أن يكون هذا الرفع كليا أو جزئيا. وسنأخذ الرفع الكلي والجزئي في أسباب التيسير والتخفيف السبعة. بعض أهل العلم عبر عن هذه القاعدة بقوله التعسير سبب للتيسير، التعسير سبب للتيسير، فكأنه يقول ليس كل تعسير يجلب ماذا؟ يجلب التيسير، ولكن التعسير سبب لماذا؟ للتيسير. فإذا حصل العسرة فإنه يكون من أسباب ذلك إيش؟ التيسير. وقال بعض أهل العلم بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله إذا ضاق الأمر اتسع. وقال بعض أهل العلم بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ضاق الأمر اتسع. ذكرنا من الأدلة لهذه القاعدة في قول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، كذلك من الأدلة ما يريد الله ليجعل عليكم من ماذا؟ من حرج. كذلك من الأدلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي هذه الآيات كلها إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد عليهم، الذي كان فيما سبق أيضا تشديدا على من سبق من الأمم السابقة. كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ماذا؟ ضعفا. كذلك هذه الآية من أدلة هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر إلى غير ذلك من أدلة الدالة على أن المشقة تجلب التيسير. أما من السنة ففي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الشيخان قال نبينا صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. كذلك من الأدلة ما رواه أحمد في المسند من حديث جابر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا الحديث كذلك من الأدلة الدالة على هذه القاعدة، قال نبينا بعثت بالحنيفية السمحة. كذلك ما رواه أحمد في المسند والطبراني والبزار وغيرهم عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله، أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. كذلك ما روى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا إن دين الله يسر. كذلك ما رواه أحمد أيضا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه قال خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل كلها على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. كذلك من الأدلة قال أهل العلم رحمهم الله الاستقراء، من الأدلة الاستقراء، قالوا يدل أيضا على هذه القاعدة استقراء أحكام الشريعة، استقراء أحكام الشريعة، فإنها بفضل الله أحكام يسيرة سهلة تحقق مصلحة الخلق، أحكام يسيرة سهلة تحقق مصلحة الخلق. فأحبتي في الله الحرج مدفوع بالنص، الحرج مدفوع بماذا؟ بالنص. ولكن المشقة تجلب التيسير، ذلك مشروط بماذا؟ الحرج إنما جاءت الشريعة برفعه ودفعه، والمشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة مشروطة بماذا؟ قال أهل العلم رحمهم الله: هذه القاعدة شرطها عدم المصادمة بالنص، مشروط بعدم مصادمتها نصا، فإن خالفت نصا وخالفت الأدلة الشرعية، فمن ادعى التيسير فهو تيسير مذموم، فمن ادعى التيسير فهو تيسير مذموم مخالف للشريعة. فليست، اكتبوا هذه العبارات، عبارات دقيقة، فليست المشقة هي الجالبة بذاتها للتيسير، فليست المشقة هي الجالبة بذاتها للتيسير، وإنما كانت هي تجلب التيسير بأمر الشرع، وإنما كانت هي تجلب التيسير بأمر الشرع. لذا بعض أهل العلم رأى أن في لفظ القاعدة إشكال، المشقة تجلب التيسير، فإنه يفهم من القاعدة أن المشقة لذاتها هي الجالبة لماذا؟ للتيسير، وهذا لا، إنما قالوا المشقة سبب للتيسير، المشقة سبب للتيسير، فليس المشقة بذاتها تجلب التيسير، وإنما إذا كانت المشقة سببا للتيسير فهي جالبة لماذا؟ للتيسير. كما أننا قد قلنا إن ذلك مشروط بعدم مصادمتها نصا، فإن خالفت النصوص والأدلة فمن ادعى التيسير فهو تيسير مذموم مخالف للشريعة. في المقابل أيضا ليست المشقة مقصودة لذاتها، ليست المشقة، كما أننا قلنا إن المشقة تجلب التيسير، كذلك ليست المشقة مقصودة لذاتها، المشقة ليست مقصودة لذاتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، كثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. يعني ليست المشقة مقصودة في الشريعة، ولكن الذي هو مثاب عليه العبد في المشقة التابعة للعمل. فلا يقولن قائل إن المشقة مقصودة لذاتها، هذا غلط، فليس هذا من شرع أهل الإسلام. مثاله يقول: أريد أن أحج حافيا لكي يكثر ثوابي، لأن الحج حافي يكون فيه مشقة، وإذا كانت المشقة بهذا الأمر فأكون ماذا؟ لي الأجر الكثير. لا، فإن المشقة ليست مقصودة بذاتها، وإنما المشقة التي يؤجر عليها العبد هي المشقة التابعة للعبادة، هي المشقة التابعة للعبادة. مثله الذي يقول: أريد أن أصوم ولا أأكل ولا أنكح النساء، يريد أن يشق على ماذا؟ على نفسه. لا، فيظن أنه بهذه المشقة أنه أصبح أكثر أجرا من الذي يصوم ويفطر، والذي يقوم وينام والذي ينكح النساء. لا، وإنما كما قال شيخ الإسلام ليست المشقة في الشريعة مقصودة لذاتها، وإنما المشقة التي يؤجر عليها العبد هي المشقة التابعة للعبادة، هي المشقة التابعة للعبادة. بعض الناس يقول أريد أن أصلي في الشمس لكي أكون مع أن المسجد ماذا فارغ، ولكن أصلي في الشمس لكي أجد أكثر ماذا. لا، فالمشقة ليست مقصودة في الشرع، وإنما الذي فيه هذه الأحكام المشقة التي هي تابعة لماذا؟ العمل والعبادة. وهذا أمر لا بد أن يتفطن له المسلم. فالشيخ الإسلام رحمه الله قال كثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. قال شيخ الإسلام هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر، ولا أريد بنا فيه العسر. ثم قال رحمه الله وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم. بعض العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله. لما؟ قالوا لما فيه من نفرة النفس عن اللذات. يقول لما أصلي في الشمس فإن ذلك فيه زيادة لرياضة النفس على التعود على المشاق في إيش؟ في العبادة، وفيه نفرة عن اللذات وعن الركون إلى الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل وكثير من العباد، وليس هذا بحال طلبة العلم وبحال من فقه الكتاب والسنة، قال وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد. هذا ليس بعمل أهل السنة، وإنما بعمل المتصوفة وعمل الذين هم على هذا النهج. قال شيخ الإسلام وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم. تجد الآن بعض البوذية يفعل أمورا فيه مشقة، وذلك لأن القاعدة عندهم أن المشقة ماذا؟ مقصودة. يقف بحركات معينة لأنه يرى من نفسه أن هذه الرياضات تعود النفس على ماذا؟ عن النفرة عن اللذات، تعود النفس عن النفرة عن اللذات، وليس هذا من شرع أهل الإسلام، وليس هذا من شرع أهل الإسلام، وإنما المشقة التي هي تابعة للعمل هو الذي حصل فيها الثواب وحصل فيها الأجر. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول لعائشة أجرك على قدر نصبك، وهذا كان في مشقة تابعة أو في مشقة مقصودة؟ في مشقة تابعة. أجرك على قدر نصبك. إنسان جاء الحج ولم يجد من ينقله من مكان إلى مكان فمشى، هذا له الأجر، هذا له ماذا؟ الأجر، لأن هذه المشقة أصبحت ماذا؟ تابعة. إنسان لما خرج من المسجد لم يجد ماذا؟ لم يجد حذاءه، فذهب إلى البيت صابرا محتسبا حتى لا يأخذ أحذية ماذا؟ الناس، وترك هذا لله سبحانه وتعالى. فنقول له أجرك على قدر ماذا؟ نصبك، فهذا مأجور. لكن لو أنه ترك النعال ثم ذهب إلى المسجد حافيا يريد حر الشمس ولا يريد تطبيق السنة، أنه قد ثبت عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يحتفي ماذا؟ أحيانا. لو أراد هذا فإن هذا من ماذا؟ من السنة. لكن لو أراد هذا الشخص
أنه إنما أراد المشقة لذاتها، أراد حر الشمس، أراد ما يكون من ذلك، فنقول له لا، فإن المشقة التي هي مقصودة هي المشقة التابعة لماذا؟ للعمل، وليس المشقة التي يقصدها العبد دون النظر إلى المشقة التابعة للعمل. وهذا لا بد أن يضبط، وهذا لا بد أن يضبط، لأننا نرى بعض الذين ينتسبون إلى العلم من طلبة العلم وأنهم يذهبون إلى المشاق لذاتها، ولكن لو أن طالب علم حصل له المشقة وهو في طلب العلم أو في العبادة فإنه مأجور على ذلك، وليس إلا الرفعة من الله، له الرفعة من الله سبحانه وتعالى. فهذا لابد أن ينضبط. لذلك بعض أيضا يعني عندنا الآن الذين خالفوا في المشقة مع التيسير كم صنف؟ أجيبوا، خالفوا صنفان. صنف يقول كل مشقة توجب ماذا؟ وهذا باطل، إنما المشقة التي توجب التيسير إذا كان ذلك منضبط بقواعد إيش؟ الشريعة. فإذا خالفت نصا أو دليلا شرعيا فإن العبرة بإيش؟ عبرة بإيش؟ بالدليل، العبرة بالدليل الذي قد جاء به الشرع. صنف آخر عنده غلو، قال إن المشقة ماذا؟ مقصودة لماذا؟ لذاتها. فكان أهل السنة قولهم الحق بين ضلالتين وهدى بين باطلين، كان أهل السنة قولهم الحق بين باطلين وقولهم الهدى بين أمر فاسد. لذلك نحرص على مثل هذه القضايا، فإن الحزبيين خاصة من كان متأخرا منهم وتغير جلده بعد أن كان يسير على التشديد، والتشديد في الشريعة كما ذكرنا أنه ليس مطلوبا ليش؟ لذاته، ثم خرج إلى التيسير المذموم، إلى ما يطلبه المستمعون، خرج إلى التيسير المذموم إلى ما يطلبه الجمهور والمستمعون. أنا أقول إن بعض دعاة الحزبية إنما هم مثل المذيعين، ما يطلبه الجمهور، ما يطلبه الناس يكون منهم الإذاعة ويكون منهم النقل. أما دعاة السنة فإنهم يقولون بالحق ولو سخط من الخلق، يقولون بالحق. فإن الذي على الجماعة كما ثبت عبد الله المسعود ولو كنت وحدك، فيقولون بالحق ولو كان في ذلك إسخاط لماذا؟ للخلق. بعض الناس يذهب إلى أنه قد لا يستمع منه الناس، فيقول قائل لو أني بثثت هذه السنة، هذا الأمر الواجب بين الناس، فإن الناس لا يستمعون إلي. وهنا فائدة في الجواب عن هذه الشبهة من كلام العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، فإن الألباني رحمه الله قال إذا علم طلبة العلم الناس ما يعلمون فمن الذي يعلمهم ما يجهلون. وهي كلمة تكتب بماء العين، إذا علم طلبة العلم الناس ما يعلمون تعلمهم أن الصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات، تعلمهم أن الفجر ركعتين، هذا لا بأس به وهذا من التعليم المطلوب شرعا، لكن كذلك تعلمهم ماذا؟ ما يجهلون، تعلمهم التوحيد، تعلمهم الذب عن التوحيد، تعلمهم أن يبتعدوا عن الشرك، تعلمهم السنة، تعلمهم الذب عن السنة، تعلمهم القدح في البدعة، القدح في الحزبية، القدح فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون هذا بالضوابط الشرعية وبالحكمة المرعية، ولكن لا يترك الطالب تعليم الناس ما يجهلون بحجة أن الناس ينفرون، هذا ليس بصحيح، ولكن يعلمهم ما يجهلون كما جاء في الشريعة الإسلامية. ولذلك سأل طالب شيخنا الشيخ العباد عن، وهذا الطالب كان من إفريقيا، قال يا شيخ نرجع إلى بلادنا وبلادنا يكثر فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهل نبدأ في تعليم الناس التوحيد والتحذير من الشرك، أم أننا نبدأ معهم بالأخلاق وبالصلوات والأمر بالصلاة؟ قال لا، ابدأ بالتوحيد والتحذير من الشرك، لأن هؤلاء الذين لم يحذروا من الشرك لو ماتوا فإنهم سيكونون حطب جهنم. فهذا الداعي الذي هو يكون منه الرأفة بالناس، وإنما الرأفة في ماذا؟ الرأفة في دين الإسلام والرحمة في دين الإسلام وما يكون من السعادة في دين الإسلام. فلا يقول قائل أنا أذهب إلى المنطقة الفلانية وأدعوهم تيسيرا وعدم تعسير حتى لا ينفرون مني، أدعوهم إلى ما نتفق نحن وإياهم فيه وأترك الشركة. سبحان الله، لو يموت هؤلاء القوم إلى أين مصيرهم؟ إلى النار عياذا. هل أنت أرحم وأرأف من الله سبحانه وتعالى عياذا بالله؟ هل أنت أرحم وأرأف من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يدعو للتوحيد في مكة ويستمر في دعوة للتوحيد إلى أن يتوفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ هؤلاء الناس إن كنت تريد لهم الرحمة وتريد لهم الرأفة فليكن بالدعوة إلى التوحيد، وبالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبالدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، لأنك بذلك أنقذتهم من ماذا؟ من النار التي هي أشد عذابا مما قد تجده من هؤلاء الناس أثناء الدعوة. ولكن وأقولها حق وصدق، بعض الدعاة يريدون عدم المشقة وعدم التعب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يركنون إلى مثل هذه القواعد حتى لا يصادم الناس ويكون في مصادمة الناس لهم فيه مشقة وتعب وعدم استقرار لهم، فيؤصلون مثل هذه القواعد الخسيسة حتى يريحون أنفسهم من مصادمة الناس. لذلك نقول أن نكون على نهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، دعا للتوحيد ندعو للتوحيد، نهى عن الشرك ننهى عن الشرك، وهذا هو فعل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أما أن نكون ندعو إلى الأخلاق كما يقول شيخنا الفوزان، قال إنما هذا الأمر من أفعال الحزبيين وليس هو من أفعال أهل السنة والأثر، فإن أهل السنة يقتفون أثر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يقتفون أثر محمد حتى في دعوته. لذلك نقول دائما إن أهل السنة يقتفون أثر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الدعوة، في العلم، في تعليم الناس الخير، كما أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد. كذلك في تدريسهم أول ما يدرسون هو ماذا؟ هو التوحيد. أول ما يدرسون هو التوحيد. فاحرصوا يا إخواني على مثل هذه الأمور، وينبغي على الداعية أن يكون يصبر على هذا الناس ويصبر على هذه الدعوة، فإن حصله مشقة في دنياه فإن العبرة بالنفيسة على هذه الخسيسة، العبرة بالنفيسة بجنة عرضها السماوات والأرض. فهذه النفيسة ما هي إلا أيام وتنتقل إلى ماذا؟ إلى جنات النعيم. فليصبر الطالب على ذلك، يصبر الداعية، ولكن لا يكون عنده غلو، عنده شدة مذمومة. نطلب أن يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وينتهج في ذلك منهج السلف الصالح. لذلك أنا أقول دائما للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم دعاة، اقرأوا كثيرا في ترجمة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، واقرأوا كثيرا في ترجمة شيخه الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله، واقرأوا في ترجمة الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي، اقرأوا تراجم هؤلاء الأعلام رحمهم الله عز وجل، وكيف كانت دعوتهم للعامة، وأنتم قد يكون لكم دعوة مع العامة، وهذا تستفيدون منه مع علم العالم خبرة ماذا؟ العالم. فإن الشيخ عبد الله القرعاوي كما يحدثني الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقد حدثني بهذه الفائدة قبل 23 سنة ولا أنساها، قال في عن الشيخ، حدثني في هذه الفائدة في المدينة في حي البحر بعد أن خرجنا أنا وإياه من صلاة العشاء من مسجد البغوي، وكان الشيخ يصلي فيه، قال لي من حكمة الشيخ عبد الله قرعاوي رحمه الله عز وجل، لما جاء إلى جيزان كان أهل جيزان أو أهل جازان في الأصل كانوا على مذهب ماذا؟ الشافعية، على مذهب الشافعية، وكان عندهم ما كان من التعصب ليش؟ للمذهب. لم يواجه الشيخ الناس بأنه أن يتركون مذهب إيش؟ الشافعية، ولكن قال أمرهم بأن ينسخوا كتب الحديث، أن ينسخوا كتب الحديث، ينسخوا البخاري، ينسخوا مسلم، ينسخوا كتب السنن، ينسخوا كتب الحديث. فأحب الناس ماذا؟ الحديث النبوي، فكانوا من أهل الحديث وعدم التعصب لمذهب الشافعي. حكمة عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حكمة عظيمة في عرض إيش؟ في عرض الحق، حكمة عظيمة في عرض الحق. يحرص الداعية، بعض الدعاة لا يريد أن يكلف ذهنه التفكير، يكلف ذهنه التعب والضنك في التكفير، في التفكير كيف يكون منه هداية الخلق. لذلك تجده ليس عنده حكمة في الدعوة، لأن الحكمة تحتاج إلى مزيد ماذا؟ جهد، مزيد تعب، فلا يريد إلا الراحة وعدم الضنك، فيذهب إلى التيسير أو يذهب إلى أمور أخرى. فأقول يا إخواني احرصوا على قراءة هذه الكتب والتراجم، فإنها تولد عند الداعية مع العلم ماذا؟ الخبرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة لها نكمل غدا إن شاء الله. هذه الفائدة التي قد يعني خرجنا بها أن لا نعدم ما يكون منها من الأجر، والله تعالى أعلى وأعلم.